إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته الفذة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، الصفات الجامعة. وكان قد تكلم عن صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة وغيرهم، وبين رحمه الله تعالى أن الله وصف نفسه بتلك الصفات ووصف بها بعض خلقه، فيصير ما لله لله وما للمخلوق للمخلوق. وذكر رحمه الله تعالى الصفات السلبية التي أثبتوها وهي خمس صفات، وذكر كذلك رحمه الله تعالى صفات الفعل، وبين أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات الفعل ووصف بعض خلقه بالصفات نفسها، فيصير ما لله لله وما للمخلوق للمخلوق. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل، كمخالفة ذاته تعالى لذات المخلوق. ثم ذكر الصفات الجامعة، فقال رحمه الله: ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة، وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم، قال في وصف نفسه بالعلو والعظم: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر: إن الله كان عليا كبيرا، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ووصف بعض المخلوقين بالعظم فقال: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إنكم لتقولون قولا عظيما، ولها عرش عظيم. ووصف بعض المخلوقين بالعلو قال: ورفعناه مكانا عليا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووصف بعض المخلوقات بالكبر: لهم مغفرة وأجر كبير، بل فعله كبيرهم هذا. ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها، كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذات المخلوق، فلا مناسبة بين ذات الخالق وذات المخلوق، كما لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ووصف نفسه تعالى بالملك قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووصف بعض المخلوقين بالملك قال: وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان. وقال الملك: ائتوني به. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. ووصف تعالى نفسه بأنه جبار متكبر في قوله العزيز الجبار المتكبر، ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بالعزة فقال سبحانه إن الله عزيز حكيم، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ووصف بعض المخلوقين بالعزة وقال قالت امرأة العزيز. وقال تعالى وعزني في الخطاب، وجمع المثالين في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف تعالى نفسه بالقوة قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ووصف بعض المخلوقين بالقوة قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وجمع بين المثالين في قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهذا بعض ما يتعلق بهذه الصفات الجامعة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصف بها بعض خلقه، فيصير ما للخالق للخالق وما للمخلوق للمخلوق. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ثم ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، قال ثم إننا نتكلم عن الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل أو صفات معنى، والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم قال إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف بعض المخلوقين بذلك قال في وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف نفسه تعالى بالحلم فقال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ووصف بعض المخلوقين بالحلم قال فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم. ووصف نفسه تعالى بالمغفرة قال إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول معروف ومغفرة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه هكذا في الأصل، أن يتنطع إلى، ولعلها أن يتنطع فيذهب إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله، متهجما على رب السماوات والأرض، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، وأنه هو يعني العبد ينفيه عنه، أي عن الله جل وعلا، وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس، ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم. قال: وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الجميع، في نسخة يتبين به الكل، لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع، إلا فرق بين الصفات، لأن الموصوف بها واحد، وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض، ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية، سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل، ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام فنفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية، يستثنون فيها نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم، بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. وسوف يفصل هذه الجملة في الموضع الذي وعد بالتفصيل فيه، لأنه قال: سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل. فنرجئ إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل ذلك إلى ذلك الموضع إن شاء الله جل وعلا. ونعود إلى كلام العلامة المصنف رحمه الله، قال: فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه غير مشابه للخلق ينتج، فهو غير مستوي على العرش. وهذه النتيجة باطلة لمخالفتها صريح القرآن. هؤلاء يقيسون كما ترى ويأتون بهذه النتائج مع وجود النص مصادمين للنص، ومعلوم أنه لا قياس مع النص أصلا، مع ما في هذه العملية القياسية المنطقية من العوار الذي سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا في موضعه. قال: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال، تمدح بها رب السماوات والأرض، والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها، أي هذه الصفة منها. قال: وسنضرب مثلا لذلك بذكر الآيات. أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الشريفة الكريمة يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيئ فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. قال جل وعلا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكماله، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال جل وعلا: تبارك الله رب العالمين. فهذا هو الموضع الأول الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه استواءه على العرش. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الثاني في سورة يونس، قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله، ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق، وليعرف بأسمائه وصفاته، ويفرد بالعبادة، ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش استواء يليق بعظمته، يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين، فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ذلكم الذي هذا شأنه الله ربكم، أي هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. فاعبدوه، أي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية، أفلا تذكرون. الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، لما ذكر ذلك ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل، منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي فقال: وعد الله حقا، أي وعده صادق لا بد من إتمامه، ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات بالقسط، أي بإيمانهم وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده، وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله لهم شراب من حميم، أي لهم ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لما قرر ربوبيته وألوهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية، أي التي هي مبثوثة في الآفاق الدالة على ذلك،
وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره مما يحصل، ما يدل على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله وعلى النظر فيها بعين الاعتبار، فإنه بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. قال العلامة المصنف رحمه الله: فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال؟ الموضع الثالث الذي ذكر الله تعالى فيه استواءه سبحانه على العرش في سورة الرعد في قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي القراءة الأخرى: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. يسقى ابن عامر وعاصم ويعقوب وأفقهم ابن محيصن والحسن، وتسقى الباقون. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل هذه لمن سوى حمزة والكسائي وخلف فقد قرأوا ب ويفضل بعضها على بعض في الأكل، الأكل لنافع وابن كثير إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فقال جل وعلا: الله الذي رفع السماوات على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة بغير عمد ترونها، أي ليس لها عمد من تحتها فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها، ثم بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، على العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات، استواء يليق بجلاله ويناسب كماله. وسخر الشمس والقمر لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم، كل من الشمس والقمر يجري بتدبير العزيز العليم إلى أجل مسمى بسير منتظم، لا يفتران ولا ينيان حتى يجيء الأجل المسمى، وهو طي الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار. فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلها، ويغير الأرض ويبدلها، فتكور الشمس ويكور القمر، ويجمع بينهما فيلقيان في النار، ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة فيتحسر بذلك أشد الحسرة، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقوله جل وعلا يدبر الأمر يفصل الآيات، هذا جمع بين الخلق والأمر، أي قد استوى الله العظيم على سرير الملك يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق ويغني ويفقر، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويقيل العثرات، ويفرج الكربات، وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره، وينزل الكتب الإلهية على رسله، ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفصلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها، لعلكم بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنية بلقاء ربكم توقنون. فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصا في العقائد الكبار كالبعث والنشور والإخراج من القبور. وأيضا فقد علم أن الله تعالى حكيم، لا يخلق الخلق سدى ولا يتركهم عبثا، فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم، فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيها جزاؤهم، فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء ويجازي المسيئين بإساءتهم. وهو الذي مد الأرض، أي خلقها للعباد، ووسعها وبارك فيها ومهدها، ومهدها للعباد، وأودع فيها من مصالحهم ما أودع، وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما لئلا تميد بالخلق، فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها، لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها ولا استقرار لها إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا لها، وجعل فيها أنهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا. ولهذا قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي صنفين مما يحتاج إليه العباد، يغشي الليل النهار فتظلم الآفاق، فيسكن كل حيوان إلى مأواه، ويستريحون من التعب والنصب في النهار، ثم إذا قضوا مآربهم من النوم غشي النهار الليل، فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إن في ذلك لآيات على المطالب الإلهية لقوم يتفكرون، يتفكرون فيها وينظرون نظر اعتبار، وهي دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها هو الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه، وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأنه القادر على كل شيء، الحكيم في كل شيء، المحمود على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى. ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في الأرض القطع المتجاورة والجنات، ففيها أنواع الأشجار من الأعناب والنخل والزرع، والنخيل التي بعضها صنوان، أي عدة أشجار في أصل واحد، وغير صنوان بأن كان كل شجرة على حدتها، والجميع يسقى بماء واحد، وأرضه واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة. فهذه أرض طيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، وهذه تنبت الزروع والأشجار ولا تنبت الكلأ، وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك. فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدهم، ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون، وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلا، ولا يعون له قيلا. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الرابع في سورة طه، قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآيات: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن، وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح، وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. وأما قوله تعالى طه، فهذه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى، إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار، ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر، كما في هذه الآية، وكما في قوله ألا له الخلق والأمر، وفي قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وذلك أنه الخالق الآمر الناهي. فكما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي، أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال الرحمن على العرش الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها، استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات، وما تحت الثرى أي الأرض. فالجميع ملك له تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، وهو الكلام الخفي وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر. يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته، والمعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها. فسواء جهرت بقولك أو أسررت، فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة وحده، وأن عبادته هي الحق الذي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة. فقال جل وعلا الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الخامس في سورة الفرقان، في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أمره تعالى أن يتوكل عليه ويستعين به، وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة، الذي لا يموت، وسبح بحمده أي اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة به والمتعلقة بالخلق. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعلمها ويجازي عليها. فأنت ليس عليك من هداهم شيء، وليس عليك حفظ لأعمالهم، وإنما ذلك كله بيد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى بعد ذلك على العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها. الرحمن استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض، باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومباينته لهم. فاسأل به خبيرا، يعني بذلك نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تسعدون به من معرفته. فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله، واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال؟ الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى بين لهم الآيات، وأنزل عليهم الكتاب، وأرسل إليهم الرسول، وهم يكذبون ويفجرون ويفسقون. يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة، مع قدرته على خلقها بلحظة، ولكنه تعالى رفيق حكيم. ثم استوى على العرش الذي هو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله. ما لكم من دونه من ولي، يتولاكم في أموركم فينفعكم، ولا شفيع، يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب، أفلا تتذكرون. فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات المستوي على العرش العظيم الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم وله الشفاعة كلها، هو المستحق لجميع أنواع العبادة، يدبر الأمر القدري والأمر الشرعي، والجميع هو المنفرد بتدبيره. نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير من السماء إلى الأرض، فيسعد بها ويشقي ويغني ويفقر، ويعز ويذل، ويكرم ويهين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، وينزل الأرزاق ثم يعرج إليه، أي الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وهو يعرج إليه ويصله في لحظة. ذلك الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم وانفرد بالتدابير في المملكة، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدها، وأودع فيها من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الغاية من الجلال والكمال؟ الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه، يعلم ما يلد في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرض فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد بالمجازات بالأعمال بقوله: والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. فالشاهد أن هذه الصفة، يعني صفة الاستواء التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص، ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها، مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. ثم ذكر فتنة التأويل، قال: ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل، الذي فتن به الخلق وضل به الآلاف من هذه الأمة، اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معان: يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن نحو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. ولما يأتهم تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، ومعنى التأويل في هذه الآيات المذكورة هاهنا ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال. ويطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف كقول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه، مثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي رافع، وأخرجه النسائي وابن ماجه عن الشريد بن الأسود. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم أو المقاسم. فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا، ولا مانع منه إذا دل عليه النص. الثانية من الحالات هي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد. ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بما أيما المزيدة للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة والمكاتبة حمل لللفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم استوى بمعنى استول، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.